في نفس الرسول عليه السلام يذكر هذا الخبر في الطب التشريعي الذي حتى اليوم لا يعرف الطب قديش انتقل لعروق. فالطب لا يعرف كم يدخل في بدن الانسان، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الانسان فلا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. اخبر نبيه عليه الصلاه والسلام بانه خلق الانسان وجعل فيه 360 نطفه، ولولا هذه المفاصل لكان الانسان قطعه في الجبل، لا يتحرك لا يمشي لا يلتبس لا يلبس شيء. لو الانسان عمل دراسه موضوعيه في هذه القضيه لصار عقله يذكر من فضل الله عز وجل على عباده فقط في هذه الناحيه. دعونا من نواحي اخرى، فقط حيث جعله مركبا من 360 مثقال. اذا هذه 360 مثقال في الانسان فعلى كل مثقال في كل يوم صدقه. وبقيه الشرح ان شاء الله في الدرس الاتي. الحمد لله رب العالمين والسلام. والشربة من الماء يسقيها اي رجل صدقه، خاصة لما بيكون المشقى عطشانا. فبتيجي انت بتغيبك وبتغيب كنت بتكفي صدقه. هو الحديث هنا يقول والشربة يعني مطلقا اي انسان طلب منا شيء من الماء وسقيته كنت لك صدقه هذه الشربة. لكن لا شك الصدقات تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بنسبة فائدتها وتأثيرها في النسخة. فإنسان مثلا ما هو عطشان كثير لكن يشعر بحاجة للماء فسقاه رجل كتبت له صدقة، لكن إنسان ثاني عطشان كتبت له صدقة، لكن هذه الصدقة أقوى وأكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا مثال ثالث وضعت له تعثر، إنسان راح يموت من العطش لو لم يباشر أخوه المسلم بإسقائه لمات عطشا. فإذا هو أحياه بهذه الشربة التي شرب إياها. لا شك هذه صدقة أقوى من الأولى وأكثر من الثانية. وما بين هذه الأنواع الثلاثة إلى ثلاث مراتب من حيث فائدة الشربة من الماء. ثم قال في هذا الحديث وإماطة الأذى على الطريق صدقة. إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو كل ما يؤذي الناس في الطريق صدقة. حجرة خشبة مثلا فيها مسمار بتمر السيارة بتدوس على المسمار بتمشي وبتعطل صاحبها وبتعلق فيها ما شاء الله. فإذا أجر من طريقه من يجري بالرياض ولا يعرف فيه أو قصة موزة كمان أزاحها من الطريق إلى الرصيف أو حجرة قد تجرح الإنسان ونحو ذلك من الزيادة في الطريق نزيلها. كل ذلك يكتب على الإنسان صدقة. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى المشار إليها آنفا أنواع أخرى من الأمثلة. ولذلك قلنا أن هذه الأمثلة التي جاءت في هذا الحديث ليس على سبيل التحديد والعذر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فهي أكثر. لذلك أنه عليه السلام قال في تلك الأحاديث وإصلاح بين اثنين صدقة، اثنين مختلفين مع بعض البعض أي نوع من الاختلاف تريد أن تدخل بينهما ويختص بينهما وأصلحت فتجد لك هذا التدخل في الإصلاح صدقة. وقال أيضا في تلك الأحاديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة إلى آخره. ثم جوابا على ذلك السؤال المقدر الذي حكيت آنفا أن لما ذكر رسول هذه الأمثلة فأنه كان جوابا للسائل يقول 63 طبقة من 63 طبقة من الذي يستطيع أن يقوم بهذه المجموعة بهذه المئات من الطبقة في كل يوم وليلة؟ فجاء هذه الأمثلة تهوينا وتكفير الأمر لكنه جاء أخيرا سهل الأمر بالكلية فقال عليه السلام ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى. يعني إذا صلى الإنسان المسلم ركعتي الضحى في كل يوم كان متفضل يعني 60 صدقة، أي هذه المفاصل التي امتن الله عز وجل بها على هذا الإنسان فهو عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي لا يمكن أن يكون الإنسان بواجب شكرها. فإذا صلى ركعتي الضحى كأنه صدق 63 صدقة. صلاة الضحى هي مشتقة الضحى من الظهر، ظهر النهار لما ترتفع الشمس وتبدأ تشتد الحرارة في الصيف عنا، وهلا عنا في فصول أربعة كما هو معلوم. وبيانا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الكفار، صلاة الأوابين أي هذه الصلاة التي إذا ما وضب عليها المسلم كتب من الأوابين التائبين عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى متى وصلها؟ قال عليه السلام حين ترمض الكفار. شو معنى ترمض الكفار؟ أولا الكفار جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، الفصيل ولد الناقة يعني الجمل الصغير، هذا معنى الفصيل. ترمض الكفار ترمض من الرمضاء، والرمضاء في حرارة الأرض في بلاد الحجاز باعتبار بلاد حارة في ضحية النهار والعياذ بالله يعني تشبه الأرض مثل النار، ما بيستطيع الإنسان يمشي فيها حاميا إلا إذا كان من الناس اللي منذ الصغر اعتادوا أن يمشوا خطاة حتى صار في رجلهم تحت تشرب كأنها نعل، فهالنعل هذا يمنع تأثير الحرارة في القدم. لذلك نحن لما نذهب إلى الحجاز السيارة إذا وقفناها نصف ساعة أو ساعة تحت أشعة الشمس ما زود جلسة المقود في الكسور يسموه كنا نحن عم نعمل ايه؟ والدركسيون مغلل يعني للإساس، فأولى وأولى أن نمدد المستقيم على الحديث على السيارة. المفتاح، المفتاح هذا فيه جره مرارا، لما بيضرب مرش بدي أعمل ايه؟ وقال بحس انه مثل لدى أسنار لدى عدتي هنا من شدة ايش الحرارة حتى يحرمي الصيف في هذه الولاية. فالجمل ولد الجمل الصغير الخوف تبعه بيسأل ساعته صد، مو مثل خوف أبو أمه عامل تحت منه مثل أن جلس سريع جدا فهو ما بيحس، بيمشي في السحارة والقطار الساعات والليالي والأيام والسلوان ولا أكثر. أما ولد الجمل الصغير فخوفه لساعته نزيه وطريق، ولذلك هو منشوفه أحيانا لما يكون في الظل هو حيوان طبعا لسه ما تمرن ولا تدرب بيطلع على الشمس تلاقيه عم ينطط يركض ويشوف مكان غير الظل. فالرسول يقول في هذا الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تجد أولاد الجمال أي الجمل الصغير يجد حر الرمضاء وما يصير عليه، ففي هذا الوقت يكون وقت صلاة الضحى والوقت الأفضل. هذا معناه الوقت الأفضل، مش معناه أنه ما بيجوز قبل وبعد، لأن هذا ما بيجوز تحديده بدقة، لكن نفس الأمر أن لما تطلع الشمس طبعا ما تكون يتصادر الشمس الأرض ولا تشد حرارتها، لكن كل ما ارتفعت كل ما بدأت حرارة الأرض تشتد وتشتد إلى أن يصبح لا تطيقه الكتاب الناعم الطريف، فيقول الرسول عليه السلام فهذا هو وقت الأوابين أي صلاة الضحى الوقت الأفضل. فلو أنه صلى قبل ذلك يكون صلاة الضحى، صلى بعد ذلك إلى قبل يعني وقت صلاة قبل الظهر فما اسمه صلاة الضحى، لكن أفضل وقت لصلاة الضحى هو حين اشتداد حر الأرض. بمعنى باختصار يعني بلغتنا العربية اليوم، يعني بعد ساعة ساعة ونص من طلوع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى الوقت الأفضل، أما الوقت الجواز يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر 6 أمتار 4 أمتار أي عند ذهاب وقت الصلاة. يعني معلوم أظن أنتم جميعا أنه إذا طلعت الشمس حرمت الصلاة، فلا يجوز الإنسان في وقت طلوع الشمس وبعد ربع ساعة من طلوع الشمس أن يكون يصلي لله ركعتين تطوعا، ما بيجوز حتى ترتفع الشمس مقدار كما قلنا 4-5 أمتار يعني قريب من نصف ساعة بعد طلوع الشمس، فما بين طلوع الشمس ونصف الساعة هذا وقت تحرم فيه الصلاة. هنا تفصيل لا مجال لذكره الآن، وإنما المقصود باتفاق العلماء أن التطوع يعني زيادة التقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت محرم، أما الصلاة المكانة الجنازة وما شابه ذلك فهذه لها مستثنيات. هذا وقت الضحى الأفضل وما قبله يجوز بعد خروج وقت الصلاة، ثم يستمر وقت صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر تقريبا ب10 دقائق ربع ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ دخول وقت الصلاة أي ما قبل زوال الشمس. إذن في هذا الحديث بيان فضائل هذه الأعمال، ومنها سقي الماء للمحتاج إليه، وأن هذه الفضائل إذا قام بها الإنسان فقد قام بشكر الله عز وجل على نعمائه على عباده بأن جعل لهم هذه المفاصل وعددها 360 مفصلا، فعليه هذا الإنسان أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة، وذلك ليس بالأمر الصعب، فقد ذلله لنا الرسول عليه السلام وسهله بأن ذكر لنا بعض الأمثلة مما يسهل على كل إنسان أن يقوم بها بمناسبة أو غير مناسبة، بمناسبة رأيكم فرد أنكرته، فهي الإنسان لا يحسن الصلاة فأمرته بالمعروف أن يحسن صلاته، هذه مناسبة، بغير مناسبة وجد حالة فاضي عاش تكون سبحان الله بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر، والضرر أمامه مجسدا مجسدا ولكن لا حسن الله. نصور له هذا الضرر تصويرا ماديا ملموسا، يقول ما رأيك في رجل يأخذ الديرة السورية الورقية يأخذ هكذا وهو غريب كثير كثير المال وفير فيوقدها بالأسفل ويأخذ ينظر إليها هكذا يتسلى بذلك، ثم حينما يكاد يحس بأن له استهزاء إلى إصبعه يرمي بها أرضا
يتسلى بهذا هو يطلب. ماذا تقول في هذه العملية، حرام أم حلال؟ من العجيب مع كون القضية واضحة بلدينة جديدة في أن محرمة ففيها نزاع ما بدون أي فائدة، لكن البعض يتوقف وكأنه يأخذ حذره لكي لا تقام الحجة عليه من بعد. لكن بعد تفسير قضية لماذا أليس الأمر واضحا؟ هذا المال وأنت تحرقه بالنار بدون فائدة. فيسلم أخيرا في أن هذا تحريق للمال فهو حرام، وإذا عرف صار في هذا الحديث الصحيح. نقول له مع أنه لا يوجد في هذه العملية ضرر آخر سوى ضرر. فنقول صورة هادية، لو أخذ آخر من هذه الليرة السورية وبرامها هكذا ولفة ولفة على صورة إيش سيارة، ثم وضعها في صدره بعدها شعلها وأخذ يبص دخانها، هذا حرام على طبعا الشركيات الإسلام لا تؤثر أبدا في تغيير الحقائق. الحرب كان للورقة وهي مبسوطة هكذا، الآن الصورة الثانية وهي ملفوفة بعضها لبعض، لكن بالإضافة إلى هذا الآن أقطع دخانها يدخل إلى جوف صاحبها، فهنا عامل جديد غير بعض الناس وهو إدخال ما يضر في البدن. فدليل أن الدخان ليس مواسيا ولا مرويا ولا مداويا ولا أي شيء ينفع. فإذا هذه الصورة الثانية ينبغي أن لا يتردد العاقل في تحريمها. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها عاملان التحريم، الأول تحريق المال والآخر مص الدخان المضر في البدن. سيكون قائل السيجارة نفساوي سيارة سوري، نقول ما بهمنا نحن الآن الكمية، لأنه لو فرضنا في هناك قرش سوري قرش سوري فقط ورق فحرقه أيضا حرام، وإن كانت حرمات درجات، فهذه في حالة قرش حرام وفي حالة قرشين حرام أكثر وأكثر، فكلما كانت في ضعف أكثر كان التحريم أكثر وأكبر. ومع ذلك فلا يخلو اليوم مبتلى شبه السلطان يقل مصروفه اليومي الذي يصرفه على السلطان عن الليرة السورية إذا لم يتجاوز الليرتين وثلاث ليرات. فإذا يجب أن نعلم نحن جميعا من كان منا معافى من شرب الدخان ومن كان منا مبتلى أن في شرب الدخان في ضعف النفاس، فلا يجوز أن يشارع أحد فيقول الدخان بالنسبة لي على الأقل مباح لأنه لا يضرني. قد لا يضره صحة ولكن يضره مادة، ولا يقول أيضا أنا غني فإن أكبر غني في الدنيا ممن يعرفون بالمليونيريين لو فعل تلك الفعلة التي ذكرناها فقد انفق عليه نهي رسول صلى الله عليه وسلم عليه عن إضاعة المال. وينبغي أن يقيس كل مكلف حينما يصرف المال على الدخان، فلعل الكثيرين منا رجال أو نساء يضيع ماله فيما لا ينفعه مطلقا إن لم يكن يضره. فنأخذ إذن تنبيها من نهي الرسول عليه السلام في هذه المناهي عن إضاعة المال. ثم كلف عليه الصلاة والسلام بالنهي بعد أن قيل وقال وكثرة السؤال، قال إضاعة المال قال وكثرة السؤال. ما المقصود بكثرة السؤال؟ لا شك أن كثرة السؤال ينقسم إلى قسمين، سؤال عما ينفع وسؤال ما نقول عما يضر، وإنما على الأقل سؤال عما لا ينفع، لأن السؤال عما يضر واضح أنه ملهي عنه محرم. فكثرة السؤال عما ينفع إذا عرفنا أنه أحيانا يكون منهيا عنه، كثرة السؤال عما ينفع، كثرة السؤال عن المسائل العلمية أحيانا يضر ولا ينفع، لا يعني أن السؤال ممنوع بل هو مأمور به بنص القرآن الكريم: أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الرسول عليه السلام في قصة معروفة: ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. وإنما هنا النهي ليس عن السؤال بل كثرة السؤال، البحث عن كثرة وليس عن مطلق السؤال. كثرة السؤال كما قلنا عنها إما أن يكون عن شيء ينفع وفي خاصة العلم، أو عن شيء لا ينفع. فالسؤال عن شيء لا ينفع هو منهي عنه كذلك. لكن هناك دقيقة، وهي أن السؤال عما ينفع أحيانا منهي عنه، كالسؤال عن المسائل العلمية. في ناس يكثرون من الأسئلة إما مخاصمة ومغالبة ومجادلة، وإما تنطعا وتشددا، وكل ذلك لا ينبغي أن يتوارد عليه السؤال بهذا الحديث. ولما يترتب على كثرة السؤال من إثارة حفيظ بعض الناس أو على بعض، أو إغاظة بعض الناس على بعض. لذلك فإذا سأل السائل ما ينفع فينبغي أن يكون سؤاله على سؤدة وعلى مهل، ولا يأتي السؤال في السؤال لا سيما وأحيانا المسؤول مهما كان عالما أو مهما كان متخلصا بالأخلاق السليمة يتضجر من السؤال كثير، متخلصا بالأخلاق السليمة يتضجر من السؤال الكثير، لأنه يريد أن يأخذ نفسا ويريد أن يأخذ راحة. إذا ففي هذا الحديث تأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه التي فيه أن يتنبهوا حينما يسألون عن أشياء تنفعهم أن لا يؤثروا من ذاك السؤال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: هلك المتنطعون. والمعني بقوله المتنطعون هم المتشددون. فكثرة السؤال هو نوع من التشدد، وكثرة الكلام مع الإنسان ولو في سبيل وعظه وتعليمه إلى درجة أنه يتضجر يدخل أيضا في مثل هذا النهي من كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال فرع في الحديث الأخير الذي ذكرته، وهو قوله عليه السلام: هلك المتنطعون. فالتنطع الإسلام منهي عنه، ومنه كثرة السؤال. ثم قال المغيرة في كتابه إلى معاوية: ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن منع وهان. منع وهان، وهذا يفسر بأمر بين واضح عن منع بما يجب عليك، وعن هاد عن طلب بما لا يجوز لك. فنهى الرسول عليه السلام عن أن تمنع ما يجب عليك إعطاؤه وإخراجه، سواء كان ذلك مادة أو معنى. فمثلا العالم لا يجوز أن يمنع الناس علمه، فقد قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألزم يوم القيامة بالعياذ بالله. فهذا منع للعلم الذي يجب أن ينشره وأن يبثه بين الناس ليكتب له فضل على النشر وتجري حسناته له ولو بعد وفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمنع هذا العلم في الوقت الذي يضر المانع له نفسه لعدم استكفائه من الأجر في حياته وبعد وفاته، فهو في الوقت نفسه يرتكب ما حرم الله عليه من منع هذا العلم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على تبليغ الناس العلم، حتى ولو أساء بعض الناس الظن به. فقد جاء صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، يقول الناس أكثر أبو هريرة. وفعلا قد كان بعض الناس، وليس من عادي الناس وإنما من فضلاء الناس وهم الصحابة، كثرة ما كان أبو هريرة قد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة ما كان يحدث الناس بكل مناسبة، كثرها بالتعبير العام اليوم، كأنهم يستغربون كثرة هذه الأحاديث التي يرويها أبو هريرة، ولكثرة أحاديث الأشباب ذكرنا آنفا بعضها. فالشاهد لماذا كان يكثر أبو هريرة من التحديث؟ لأنه كان يعلم أنه لا يجوز له أن يكتم العلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة نفسه: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم من حديث الآية، وذكر الآية السابقة. أما الحديث فقد حدث به في آخر حياته بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: لولا الآية السابقة ما حدثتكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال الراوي عن معاذ: وما حدث بها، أي هذه الجملة، إلا تأثما. ومعنى تأثما يعني فرارا من الإبل. فقوله هنا وناعت منع يشمل كما قلنا منع ما كان معنى أو كان مادة، فمن القسم الذي يذكر في منع ما كان معنى وليس مادة هو العلم كما ذكرنا آنفا. أما منع ما يجب عليه من الحقوق فهذا باب واسع، فحدث ولا حرج كما يقال. فأول ذلك إخراج، ومن ذلك الإنفاق على الأبوين إذا كان وهو زين فقيرين، كل ذلك من الواجب الذي لا يجوز منعه. فهذا منه المادي وليس منه المعنوي. كذلك إذا رأى القادر إنسانا عريانا لسبب ما لا يجد ما يلبس، إما لستر عورته في أيام الصيف، وإما لتدفئة بدنه في أيام الشتاء، والرائي يعلم أن هذا محتاج وليس متسولا وليس من أولئك الذين اتخذوا إشحال مهنة، لا، إذا رأى كذلك فواجب عليه إغاثة هذا الإنسان وأن يشتري له ما يستر به عورته أو ما يدفع عنه حر البرد. هذا أيضا لا يجوز منعه من كل إنسان يستطيع ذلك، فلا يشترط هؤلاء أن يكون غنيا أن يكون مالكا للنصاب، فهناك أمور عارضة بذلك حينما تعرض يجب المباشرة إلى إزالة هذا الأمر العارض. وعلى هذا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: فكوا العاني وأطعموا الجائع واكسوا العاري. فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع واكسوا العاري، هذه كلها واجبات لا يجوز التأخر عن تقسيمها لمن كان مستطيعا عليها، أي لم يفعل فقد دخل في عموم قوله ونهى عن منع. أما قوله وهات فهو أن يطلب الإنسان ما لا يحق له، وهذا أيضا يمكن أن نجعله على قسمين معاكسين للقسمين المتقدمين في توضيح المنع، وذلك أن تطلب من العلم ما لا تقصد به التعلم، وإنما تقصد به استجراب الخطأ من ذلك الذي تسأله لتكر عليه بالرد والنقد، فيثير ذلك حزازات بينه وبين صاحبه الذي وجه إليه الطلب عن مسألة البحث. وذلك هذا الطلب لا يجوز ولو كان في أمر غير مادي، لأنه لم يقصد به وجه الله، وإنما قصد به إيقاع الخلاف والشطاط والنزاع بين المسلمين. أما الناحية المادية التي تدخل دخولا أوليا وبدائيا في قوله ونهى عن هذا، هو أن يطلب الإنسان من المال ما لا يحق له، وهذا ينصب مباشرة على الذين أشرنا إليهم آنفا ممن اتخذوا السؤال وشحال مهنة، فهؤلاء يحرم عليهم السؤال، يحرم عليهم أن يتخذوا هذا السؤال مهنة يكتسبون بها كما يكتسب أصحاب المهن ما يفيتون أنفسهم وعيالا. فالسؤال بالمال بغير مستحقه محرم في الإسلام تحريما شديدا، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وعلى وجهه خدوش وخدوش وخموش، وذلك كل كناية عن أنه يأتي وجهه يوم القيامة في وضع غير طبيعي، مثل المضروب بوكسات على وجهه، مثل الخرمش، خرمشة السباع له ونحو ذلك. يعني الرسول عليه السلام يصور هذا السائل بغير الحق الذي أراق ماء وجهه أمام الناس بغير الحق، يأتي بوجه هي الوجه الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل عليه، ولا شك خلقه في احسن تقويم، فياتي في اقبح صوره يوم القيامه جزاء وفاقا على ان اراق ماء وجهي امام الناس يسالهم ما لا يحق له ان يسالهم. وجاء في هذا الحديث او في غيره بيان لهذا الذي لا يجوز له ان يسال، حيث قال عليه السلام: من كان عنده ما يغنيه جاء يوم القيامه وعلى وجهه خدوش وخدوش وخدوش، قال: وما يغنيه؟ قال: عشاء يوم وليله. يعني معناها 24 ساعة في عنده طعام ياكل، لا يجوز الانسان خلص هذا الطعام وما جاءه رزقه من الله عز وجل بطريق ما، طريق الكسب، طريق السعي، طريق الضر في الارض، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم الارض مدونا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه واليه النشور. خرج ليطلب الرزق ولم يرزق، فماذا يفعل؟ أيموت جوعا؟ أيمرض بسبب عدم الطعام؟ لا، له حق في ذلك أن يسأل، لا أن يسأل الذي خرجه، بعدين يقول الناس ينتخذون منه أمورا أخرى. هذا السؤال فوق حاجته اليومية والليلية، محرم في الإسلام. هذا مما يدخل تحت نهي عليه السلام في قوله: وعن منع وهات. واما قوله ونهى عن حقوق الامهات، هذا امر واضح لا احتاج الى بيان ولا الى شرح، ولكن قد يحتاج الامر الى تفسير العقوق. ما هو سواء حقوق الام او حقوق الاب؟ ما هو العقوق؟ قد يكون هو عصيان الابوين وبخاصة الأمهات. أهو الأسيان فقط؟ ذكر بعض المحققين أن عقوق الأمهات أكثر من الأسيان. الأسيان مجرد المخالفة لرغبة الوالدين، أما العقوق فهو مخالفة الوالدين من الولد فيما يأمرانه به، وهذا الأمر الذي يأمرانه به هو بما أمر الله به. توضيح هذا: لو قال الوالد أو الوالد ابنها: يا ابني روح اشتري لنا كيلو خبز، فامتنع وعصى. هذا عاص، لكن لا يقال عاص. لكن لو قالت الأم لابني: يا ابني قوم صلي الظهر، صلاة الظهر، روح صلي في المسجد مع الجماعة، لأن الجماعة فرض، ما أطاع، هذا عاق، لأنه هون عصيانه مضاعف مزدوج، فهو من جهة عصى الله الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين مع الجماعة، ومن جهة عصى أمر والده أو والده. فإذا العقوق ليس هو مجرد الصيام مخالفة أمر الأب أو الأم، وإنما هو مخالفة الأمر الصادر من الأم أو الأب، وفي الوقت نفسه هو مخالف لأمر الله ورسوله. وهناك تفسير آخر للعقوق: كثرة المخالفة، كثرة مخالفة الولد بأوامر الوالدين ولو كان من النوع الأول فهو أيضا داخل في العقوق. والعقوق بلا شك، وإن كان هذا الحديث أدخله في جملة المناهي وفي جملة المحرمات، لكن في الأحاديث الأخرى الصحيحة أن عقوق الوالدين من الكبائر، حيث قال عليه السلام: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع المورثات يعني المهلكات. فذكر اول ما ذكر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر، لذلك يجب على كل ولد مسلم ان يحذر من ان يقع في هذه الكبيره من الكبائر الا وهي عقوق الامهات. والنهي الاخير في هذا الحديث وبه ننهي الدرس قوله وعن وأذي البنات. وأذي البنات عادة جاهلية معروفة، قد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم تارة على سبيل الحكاية مما يقع في يوم القيامة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وتارة على سبيل التشريع والنهي للعرب الذين هداهم الله الإسلام وهم لا يزالون متلبسون ببعض العادات الجاهلية التي اعتادوها، ومنها أنهم كانوا يأذون بناتهم، وكان وعدهم يدفعهم عليه أمران اثنان، أحدهما غيرة الجاهلية، غير جاهلي، وكان بلا شك يومئذ الفاحشة منتشرة بين العرب
أول فيه الذي صحيح عن حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا رجلا، في ألفاظ غريبة جدا شوي من الناحية العربية فيرجى الانتباه لها، لا تكونوا رجلا جمع عجل مستعجل مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة رضحا. كأنه كلام أعجمي مع الأسف الشديد لبلدنا عن اللغة العربية. والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح من علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم هو نهي المسلم ان يكون من دأبه المسارع الى نقل عيوب الناس واشاعتها بين الناس. لا تكونوا عجلا مزايا جمع مذياع، والمذياع اليوم معروف اصطلاحا من المراد به، لانه عند الوسيله البالغه في اذاعه اخبار مختلف اخبار الدنيا. فعلي رضي الله عنه ينصح المسلمين الا يكونوا رجلا في اذاعه الاخبار عن عيوب بعض المسلمين. بذرا كمان تأكيد للمعنى السابق، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم السر، وهذا يقع في كثير من الأحيان خلاف أدب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنما المجالس في الأمانة، إنما المجالس في الأمانة. اثنين ثلاثة عارفين مع بعض البعض بيجرهم الحديث إلى أمور خاصة، فبيتحدث أحدهم بشيء يتعلق به بماله بزوجه بولده بشيء من متعلقاته، ظنا منه بأن الذين في المجلس سوف لا يذيعون هذا الخبر. وإذا يصبح هذا الكلام بعد سويعات منتشرا بين الناس، هذا أدب غير إسلامي. لذلك
يقول لا تكون عجلا مزايا بذرا. إما بذور وهو الذي ينشر السر ولا يستطيع أن يكتمه. لماذا يقول علي هذه النصيحة ويرجعها للناس؟ قال فإن لورائكم تلاء مبرحا مبلحا. هذه الكلمات كناية عن أنها كثيرة الضرر والإفساد والإهلاك، هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد. كذلك قوله وأمورا متمالحة، وهي الفتن التي يأخذ بعضها برقاب بعض وتستمر رجحا، وهي فتن ثقيلة وثقيلة جدا.
مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني دائما تبع الناس. ذلك طبيعة الرجل المسلم، أنه نافع للناس دائما وأبدا. وقد فسر رسول الله السلام الشجرة التي مثلها للمسلم بقوله عليه السلام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم الذي ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة. فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة الذكر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالحين هنا المقصود بها السنة. على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي كل سنة. ومن صفاتها لا تحس ورثها أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها لا يتساقط كأن أكثر الأشجار، وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال الثاني. يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروه عن شجرة مثلها مثل المسلم فيتنفع الناس دائما وأبدا، لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القادم الذي تكون الشجرة قد أثمرت من جديد، وهكذا فيتنفع الناس وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الصفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروز، ألا وهي القضاء وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل. قال عليه السلام لا تحد ورقها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام، ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة. عبد الله بن عمر الخطاب، عمر الخطاب من كبار الصحابة الذين كانوا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال. فهو كان عنده اسمة، عبد الله بن عمر كان عنده اسمة، عنده قياد وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء مجالس العلماء.
ألقي في نفسه ما الشجرة التي من خطتها أن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من خطتها أنها لا يسقط ورقها. من تكون هذه إلا النخلة؟ لكن ضغط أعصابه، وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه إلى رجل من أهل العلم فيتفصل هو ويبادر إلى الجواب دون أن يحاول السؤال إليه. ابن عمر لم يكن كذلك، لأنه نشأ وربي وتخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسة التي تعلم مع العلم الأدب. فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها له أدبا. قالت: فوقعت في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول: وثم أبو بكر وعمر الخطاب. هناك المسجد أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام بها، وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر: فلما لم يتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عامل السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله: لي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبت، وقع في نفس النخلة. بعد ما انفض المجلس أفضى عبد الله بن عمر لما كان أوقي في نفسه أنها النخلة. هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسى والانقباض، لذلك ما يعبر عنه قول عمر: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه وإلى آخره، لأنه يظهر من حارس هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي بأنه كبير العقل، لو أنه صرح بأنها النخلة. ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا في أنواع التعبير: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. لما شفت أنت وأبو الصديق سكت ما حكيت، كان يسكت ما بيحكي من باب قولها. هذا الحديث كله ترجم به المصنف في هذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل من الأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم معاني الحديث بباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. الآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل الصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير؟ وقد أورد المصنف تحت الباب هذا الحديث الصحيح. قد يتبادل في أذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم. ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله: أخبروني عن شجرة مثل وكذا وكذا، ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة وأهل العلم، وإنما وجه خطاب عام. فلما لم يبادر إلى إجابة عن هذا السؤال كبار الصحابة، حينئذ يأتي دور صغار أمثال عبد الله بن عمر، فلا مانع هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس وما شابه ذلك، يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا، ماذا تقولون في كلام لا يجوز أو لا يجوز؟ السؤال موجه للجميع. لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر. لا بأس، عبد الله بن عمر التزم، لكن متى؟ ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يفضي بما أنعم الله عليه من فقه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول يا النخلة يا رسول الله. فنحن نأخذ أن التساؤل المصادف في هذا الباب هل له أن يتكلم الصغير إلى الكتاب الكبير، يأخذ جواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسب في ناحيتين. الناحية الأولى ما شرحناه أنفا أن السؤال كان موجها للجميع، فلما لم يتكلم من الكبير قال الصغير يتكلم. والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله هو نفسه قال لو تكلمت لكان احد لي من كذا وكذا، فلو كان ليس من ادب المجلس ان يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير ما تمنى عمر بن الخطاب لابنه خلاف الادب. اذا نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس السابق ادبين اثنين. الادب الاول انه اذا كان هناك مجلس فيما اذا كان له خصوصه وهناك كبار في العلم وفي السن، فمن ادب الصغار الا يتقدموا في الكلام بين الكبار. والادب الاخر انه اذا عجز الكبير ان يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه، لأن القضية ليست قضية السن فقط، فكثيرا ما يكون الأمر عكس ذلك، لكن القاعدة هو مراعاة الفرق الأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير قال الصغير يتكلم، كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الباب الذي يليه باب تفسير الكبائر الأكابر، يلي تحته في إسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موت بنيه فقال اتقوا الله وشوهدوا
أكبر. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.